الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، ولا زلنا في موضوع اللباس والزينة، وقد أنهينا في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل ما يتعلق من اللباس بالرجال، وننتقل اليوم إلى ما يتعلق من اللباس بالنساء. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن ألصق شيء بدين المرأة لباسها، لأن لباسها على قد دينها، فكلما كان لباسها سابغا كان دينها متينا. فالله سبحانه وتعالى حينما حرم الذهب من خلال السنة النبوية لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حينما حرم الذهب والحرير على المؤمنين، أحل للنساء المؤمنات التزين بالحرير وبالذهب. ذلك أن وظيفة المرأة تختلف عن وظيفة الرجل. المرأة جعلها الله محببة، وأودع في فطرتها حب التزين. أنت لاحظ طفل صغير قد يمسك بقضيب ويركبه وكأنه فارس. انظر إلى طفلة صغيرة تمسك الوسادة وتضمها إلى صدرها وتربت عليها وكأنها أم لها، هذا مركب في أصل الفطرة. فجلت حكمة الله عز وجل، الطفل الصغير قبل أن يعي دوره في الحياة يقلد الفرسان، والبنت الصغيرة قبل أن تعي دورها في الحياة تقلد الأمهات، فهذا مركب في أصل الفطرة. لذلك مركب في أصل فطرة المرأة حب التزين، وهذه الخصيصة تتناسب مع كونها سكنا للرجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بل إن المرأة التي تتزين لزوجها تفعل هذا بدافع من دينها، لأنها كلما تزينت وبدت بشكل مقبول ومرغوب كان زوجها أبعد عن الحرام. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر الشباب بالزواج، لأنه أغض للبصر. المرأة التي تهمل زينتها حتى تحمل زوجها على التطلع لغيرها، هذه امرأة عاصية ولو صلت قيام الليل، هذه امرأة عاصية ولو حفظت القرآن. كانت الصحابية الجليلة تقول لزوجها: ألك بي حاجة؟ فإن قال نعم كان ما أراد، وإن قال لا ذهبت إلى مصلاها وصلت ليلها. فجزء من دين المرأة أن تعتني بهيئتها وزينتها، وقد ركب هذا في طبعها. لكن انطلاقا من أن طبيعة الحياة الدنيا طبيعة ابتلاء، فهذا التزين مودع في أصل فطرة المرأة، فإما أن يكون هذا التزين للزوج وهو الطاعة والعبادة، وإما أن يكون هذا التزين لغير الزوج وهو المعصية والفجور. النساء المؤمنات يتزين لأزواجهن، بل إن المرأة تخشى أن ترتدي ثوبا جديدا لا يراه زوجها أول من يراه. إذن أردت من هذه المقدمة إلى أن أصل إلى أن حب التزين مركب في طبيعة المرأة، لأن هذا كمال فيها، وإذا بالغ الزوج في التزين هذا نقص فيه. المؤمن يتجمل ويرتدي ثيابا نظيفة وجميلة ويتنظف ويتعطر ويرجل شعره، لكن إذا بالغ في ذلك فقد انحرف عن فطرته وعن مهمته. لذلك تعلق النساء بالحلي، بالذهب، بالماس، باللؤلؤ، هذا تعلق في أصل فطرة النساء، وقد يكون إكرامهن بهذا. أحياناً الزوج لا يقنع بهذا، لكن هذا متعلق بها لا بها. فكما أنك لا تقنع بهذه اللعبة تملأ نفس ابنتك أو ابنك، إن جزءا من حياتها هذه اللعبة. فالعبرة لا على ما تحب أنت وتشتهي، بل على ما يحب الأهل ويشتهون. نعم. إذن تقتضي أنوثة المرأة أن تتزين لزوجها، تقتضي أنوثة المرأة أن تتزين لزوجها، وهي كما قلت قبل قليل هي السكن لزوجها، فلذلك سمح الشرع لها أن تستعمل الذهب والحرير كي تتزين لزوجها، لأنها سكن له تؤنسه وتنسيه متاعب اليوم. أخواننا الكرام، بالمناسبة بيت المؤمن جنة، لا لأنه واسع ولا لأنه كبير ولا لأنه فخم، بل لأن فيه طاعة الله عز وجل. إلا أن الانحراف من أين يبدأ؟ حينما تتزين المرأة لغير زوجها. لذلك في الحديث الشريف: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. هذا الحديث أورده النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. إذن التزين والتعطر والتأنق والتجمل للزوج جزء من دين المرأة، والتزين والتعطر والتأنق والتجمل لغير الزوج ربما أوردها إلى النار، لأنها زانية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقس على هذا أشياء كثيرة. المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة لا يبدو منها للرجال إلا ما لا تستطيع إخفاؤه، كطولها أو امتلاء جسمها أو لون ثيابها فقط. لا يبدو منها للرجال إلا الذي لا تستطيع إخفاءه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها عن غير قصد أو إرادة. طولها ليس بإمكانها أن تخفيه، امتلاء جسمها ليس بإمكانها أن تخفيه، لون ثيابها ليس بإمكانها أن تخفيه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن التبذل والتكشف وارتداء الثياب الضيقة والرقيقة هذا كله من المعاصي الكبرى في حياة المرأة، لأنها تعتدي على المسلمين، تعتدي عليهم بلفت نظرهم إليها والشعور بالحرمان ممن لم يتزوج، والشعور بالندم ممن تزوج على غير هذه الشاكلة. فالمرأة التي تبرز مفاتنها في الطريق إنما هي معتدية على المسلمين، اعتداء. لكن النساء يقولن غير هذا، تقول امرأة: إنني امرأة شريفة. لو أنك شريفة كما تدعين لما آذيت المسلمين ولما خربت بيوتهم كما يكون أحيانا، ولما دعوت الناس إليك بلسان الحال لا بلسان المقال. أيما امرأة تبرز مفاتنها إنها تدعو الرجال إليها بلسان حالها لا بلسان مقالها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أولا من المحرمات، أنا حينما أقول من المحرمات، الشيء المحرم شيء كبير جدا، وليس هذا من عند أي إنسان، هذا من عند النبي عليه الصلاة والسلام. حرم الإسلام على المرأة أن تلبس من الثياب ما يصف أو يشف عما تحته، أو ما يحدد أجزاء البدن، أو ما يبرز خطوطه. فالقضية متعلقة بالدين. هلأ النساء يعتقدن أن هذا متعلق بالصلعات الحديثة. دين المرأة فوق كل شيء. اسمعوا، في الصحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل خطر في بالكم لماذا جمع النبي هؤلاء هذين الصنفين معا؟ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لماذا جمع بين هذين الصنفين؟ لأن الذي يستبد، كيف يستبد بالناس؟ عن طريق إطلاق الشهوات. الإنسان إذا اتبع الشهوة أصبح ضعيفا، أصبح كالخرقة، يخاف من كل شيء ويخنع لكل قوي. فمن لوازم المستبدين أنهم يطلقون الشهوات من دون ضابط لها إطلاقا. طبعا هذا الوصف يعني قل ما يلتفت الناس إليه، وصف من دلائل النبوة. كاسيات عاريات، شيئان متناقضان أحدهما ينقض الآخر، فكيف جمع النبي بينهما؟ هل بإمكانك أن تقول هذا الحرم مظلم ومنير في آن واحد؟ ما بصير. إن قلت مظلم نقضت وجود النور فيه، وإن قلت منير نقضت وجود الظلام فيه. فهناك شيئان متعاكسان وهناك شيئان متناقضان، أي أن أحدهما ينقض وجود الآخر. فكيف قال النبي كاسيات عاريات؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. إن كانت كاسية كيف تكون عارية؟ وإن كانت عارية كيف تكون كاسية؟ ما كان أحد يعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى آخر الزمان وكأنه رأى بعينه ما يرتدي النساء. إنها ترتدي، لكن هذا الذي ترتديه لا يستر شيئا، إما أن يشف لرقته عن لون بشرتها، أو أنه يصف حجم أعضائها فكأنها عارية، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك المرأة التي يحبها الله ورسوله لا يبدو شيئا من جسمها أبدا، ثيابها صفيقة بمعنى سميكة وسابغة وفضفاضة. ثياب الفضفاضة هذه ثياب المؤمنات، لا يبدو شيء من خطوط جسمها. إذا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني هؤلاء النساء بهذا الزي الفاضح وهذه الثياب المتبذلة يدعون الرجال إليهم بلسان الحال، مائلات إلى الرجال مميلات للرجال، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الأسنمة جمع سنام، بعض أنواع الجمال لها سنام عظيم، فهذا الذي يفعلونه بشعورهن يزداد طولها 10 سنتيمتر. على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الدرس دقيق، كل واحد من إخواننا الكرام له زوجة له بنت، يجب أن يلاحظ ماذا تلبس في الطريق. هل ترتدي ثيابا تصف حجم أعضائها؟ هل ترتدي ثيابا تحدد معالم جسمها؟ إن كانت تفعل هذا فقد وقعت في أشد أنواع الحرام، ينبغي أن يأمرها وأن ينهاها، وأن يتابع خروج زوجته وبناته بنفسه، فهذا جزء من دينه وجزء من إقامة الإسلام في البلد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة أنه من المحظور على المرأة أن تلبس لبسة الرجل. يعني الآن البنطال من ثياب الرجال، فإذا لبست النساء هذا النوع من الثياب فقد وقعنا فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال العلماء: يدخل في التشبيه في التشبه الكلام، إذا إنسان تكلم ويعني قلد المرأة في كلامها، في ترقيق صوته، أو في حركات وجهه، أو في انحناء جسمه، أو أن المرأة قلدت الرجل في صوته الجهوري وفي نظراته القاسية الحادة، فالمرأة التي تقلد الرجل في الكلام أو في الحركة أو في المشية أو في اللباس، أو أن الرجل الذي يقلد المرأة في الكلام أو الحركة أو المشية أو اللباس فقد وقع تحت لعنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين. الدين كيف ترتدي ثيابك، كيف يخرج أهلك وبناتك، هذا جزء من الدين. يعني ما هو الفساد؟ لو قلنا أن هذا الماء فاسد مثلا لا سمح الله، ما معنى ماء فاسد؟ أي أخرجناه عن طبيعته. الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، فإذا رأيت لهذا الماء لونا أو رائحة أو طعما نقول هذا ماء فاسد. طيب، الله جل جلاله خلق المرأة على طبيعة معينة وعلى فطرة معينة وعلى جبلة معينة، فحينما ندفعها إلى الخروج عن جبلتها وعن طبيعتها وعن فطرتها ماذا فعلنا بها؟ أفسدناها. فإذا دفعناها إلى مجتمع الرجال إلى أن تختلط بهم وتتعامل معهم وأن تكون بينهم طوال النهار، ماذا فعلنا بها؟ أفسدنا طبيعتها، كانت تبدو صاحبة حياء فإذا بها تتواقح. المرأة إذا خرجت عن أنوثتها خرجت عن أجمل ما فيها. فالمرأة ينبغي ألا تسترجل، والرجل ينبغي ألا يتخنث. مرة ذكرت لكم إنسان أرسل ابنه إلى بلاد الغرب ليتابع تحصيله العالي، بعد سنوات عدة جاءته رسالة من ابنه أنه قد تزوج، ويدعو أباه لزيارته في بيت الزوجية. أبوه رجل يعني من أصحاب المكان الاجتماعي في بلده، لما ذهب إلى ابنه رآه ليس الزوجة ولكنه الزوجة، يعني زواج شاذ. فلما رأى ابنه هكذا وقع مغشيا عليه وقد أصابته أزمة قلبية، يعني شيء لا يحتمل أن يتخنث الشاب. الشاب يعني أجمل ما فيه رجولته، فتوته، جرأته، وأجمل ما في المرأة حياؤها. لأن سيدنا موسى قالت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لفت نظره في بنت سيدنا شعيب حياؤها، وسيدنا والفتاتان بنتا سيدنا شعيب، ما الذي لفت نظرهما في سيدنا موسى؟ قوته وأمانته. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك من الأحكام الفرعية أن الرجال نهوا عن أن يلبسوا المعصفر، يعني ثياب ألوان فاقعة فيها ورود أشجار، هذه الثياب المعصفرة ذات الألوان الفاقعة، هذا مما نهي عنه الرجال أن يلبسوا. الآن نريد الذي يضبط نوع اللباس. الضابط ألا يكون الثوب ثوب شهرة ولا ثوبا مهجورا، فكل ثوب يتمشى مع أحدث فرعات الأزياء هذا ثوب شهرة، فالإنسان إذا لبسه يغلب عليه الاستعلاء والزهو والكبر. القاعدة الأساسية لك أن تأكل وأن تشرب وأن ترتدي الثياب وأن تذهب وأن تنام وأن تفعل، قال من دون إسراف ولا مخيلة، يعني المباحات يجب أن تمارسها من دون مزلقين، من دون إسراف ومن دون مخيلة أي كبر. إذن قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب كل مختال فخور. طبعا الآن بقى في دقة الإسراف في التعامل مع هذه الأشياء، يعني الإسراف أقرب إلى الناحية المادية، أما الاختيال أقرب إلى الناحية النفسية. من دون إسراف في إنفاقها ومن دون مخيلة في الكبر أو الزهو بها. ويقول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الإنسان يلبس يتجمل، لكن أحيانا يلبس يقف أمام المرآة يتفحص شكله، اندامه، أناقته، ثيابه، ألوان ثيابه تعجبه نفسه، فإذا خرج من البيت رأى نفسه فوق الناس، هذا هو الخيلاء. الإسراف أن تكثر من استهلاك هذه الألبسة إلى درجة غير معقولة، فاللباس ينبغي ألا يكون فيه إسراف ولا مخيلة. وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله ثقات، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رجل سأل سيدنا ابن عمر عبد الله بن عمر، قال ماذا ألبس من الثياب؟ فقال هذا الصحابي الجليل: ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك فيه الحكماء. الثياب المبتذلة المهجورة التي لا يعقل أن يلبسها المؤمن، لماذا نهى النبي عنها؟ لأن السفهاء يزدرونك بهذه الثياب، يقيمونك من ثيابك فقط. واللبسة الشهيرة المتطورة التي توافق أحدث ما في يعني المجلات، هذا الثوب ثوب شهرة يعيبك فيه الحكماء، يعني لتجاوزه حد الاعتدال. الآن في عنا موضوع الغلو في الزينة عن طريق تغيير خلق الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم الوشم وتحديد الأسنان. الوشم محرم أيها الإخوة، الإنسان موشوم طبعا يرسمون على الجلد رسوم معينة، حيوانات، أدوات، أشكال هندسية، وهذا اللون إلى الموت يبقى مع الإنسان حتى الموت. الوشم محرم في الإسلام لأنه ينضوي تحت قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. بعض النساء في الصين يلبسن أحذية معدنية كي تبقى أقدامهم صغيرة، وهذا مما يؤذيهم. يعني في كثير أعمال يقوم بها الشعوب تغيير لخلق الله عز وجل، هذا محرم في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تقوم بفعل الوشم، والمستوشمة التي تطلب الوشم، فالواشمة ملعونة وكذلك المستوشمة. ولعن الله الواشرة والمستوشرة. الواشرة هي التي تقطع من أسنانها الطويلة أو تبرد من أسنانها، هذه الواشرة أي التي تفعل فعل الوشر، والمستوشرة التي تطلب تحديد أسنانها. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم التفلج. والتفلج أن تباعد بين الأسنان، المباعدة بين الأسنان. قال لعن المتفلجات للحسن. ويبدو أن كل عصر له أذواق خاصة، فحينما يكون ذوق الرجال بالأسنان المتباعدة تأتي النساء ويبردن أسنانهن لتبدو الأسنان متباعدة، وهذا تغيير لخلق الله، وهذا من فعل الشيطان. طبعا بعض العلماء ألحق بهذا التغيير جراحات التجميل. إذا كانت جراحات التجميل لإزالة عيب خلقي يسبب لصاحبه الإحراج فهذا مما أجازه العلماء. أما إذا كانت جراحات التجميل من أجل أن يعني أن تلفت المرأة النظر، الآن في عمليات جراحية تتم ببلاد الغرب، يعني شيء غريب جدا لا يعقل. هذه العمليات الجراحية التي تفعلها المرأة أو الرجل من أجل التجمل ومن أجل أن تبدو المرأة في سن أقل من سنها، هذا محرم. أما إذا كان هناك عيب خلقي يسبب لصاحبه يعني أزمة نفسية فالعملية الجراحية مقبولة عند العلماء. وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. يعني هناك بعض الأفعال تفعلها المرأة كي تبدو في نظر الناس يعني جميلة، لكن كما قلت قبل قليل إذا كان في هذا تغييرا لخلق الله فهذا محرم. سمح للمرأة أن تحف حاجبيها، الحف شيء والنمص شيء آخر. على كل تتأكد حرمة النمص حينما كان النمص شعارا للنساء البغايا في عهد النبي وفي الجاهلية. في الجاهلية كانت النساء البغايا ينمصن حواجبهن، فطبعا هذا تشبيه المرأة أو تشبه المرأة بامرأة خليعة بغي، النبي نهى عنه وقال لعن الله النامصة والمتنمصة، أي التي تطلب أن ينتف شعر حاجبيها. لكن حف الحواجب ورد فيه إجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نقف قليلا، يعني هذه شؤون المرأة لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، يعني الأخوة الداعيات أولى بهذا الموضوع منا، لكن المبدأ الأساسي ألا تغير المرأة خلق الله، وألا تفعل شيئا يؤذيها. والحقيقة الآن في، يعني مثلا المرأة التي لا ترضع ابنها حفاظا على كما تتوهم على أناقتها وعلى جمالها، هذه ماذا تفعل؟ تغير خلق الله. وأنتم تعلمون من دروس سابقة أن الإرضاع غير الطبيعي يسبب قصورا عقليا، وهذا شيء قطعي. الآن هذا البحث فرغ من قطعيته، الإرضاع غير الطبيعي يسبب قصورا عقليا، والإرضاع غير الطبيعي يسبب أمراضا للقلب والأوعية مزمنة، والإرضاع غير الطبيعي يسبب أمراضا في الكليتين، والإرضاع غير الطبيعي يسبب اضطرابات نفسية. فالمرأة التي لا تريد أن ترضع أولادها حفاظا على رشاقتها أو على شكلها، هذه ماذا تفعل؟ تغير خلق الله عز وجل. فنحن القصد أن تحافظ على خلق الله. ماذا أراد الله من المرأة؟ أن ترضع وليدها. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الإرضاع هو خلق الله عز وجل، وعدم الإرضاع تغيير لخلق الله، لذلك العقاب جاهز. أعلى نسبة لسرطانات الثدي في النساء اللواتي لا يرضعن أبناءهن، وأقل نسبة لسرطانات الثدي عند النساء اللاتي يرضعن أولادهن. النبي عليه الصلاة والسلام سمح للرجل أن يغير لون شعره إذا علاه الشيب، هذا مسموح، لكن إذا كان متقدم في السن كثيرا لا ينبغي أن يستعمل اللون الأسود. صبغ الشعر باللون الأسود يليق بأصحاب السن المعتدلة، أما الذي تقدم بالسن كثيرا ينبغي أن يصبغ شعره بلون آخر، وإذا أبقاه على حاله لا مانع، يعني مسموح للرجل أن يغير شعر رأسه. لكن إذا خطب امرأة وكان يخضب شعره ينبغي أن يعلمها أنه يخضب، وإلا غشها. نعم، هذا من الأحكام الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بوالد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما وقف بين يدي النبي كان رأسه كأنه استغامة بياضا، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم، إذن ليس هناك من حرج أن يصبغ الإنسان شعر رأسه إذا أراد. نعم، تطبيقا للسنة. مرة ثانية أريد أن أذكر إخوتنا الكرام بأن لباس المرأة جزء خطير من دينها. يعني أنا ما ذكرت هذه الموضوعات وتلك التفصيلات إلا كي ينتبه الرجل إلى المظهر الذي تخرج به امرأته في الطريق، وينبغي أن يراعي خروج ثياب بناته حينما يخرجن. يعني المرأة المؤمنة لا تلهس وراء صرعات العصر، هذا اللهاث لا يليق بامرأة مسلمة. يعني ينبغي أن تكون الثياب فضفاضة سابغة سميكة ساترة، هذا الذي يرضي الله عز وجل. وإلا كرجل أنا ما لي علاقة في الصفل، أنت عندئذ لست رجلا ولست قيم البيت. والله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، هي الأسرة مؤسسة أوكل الله إليك قيادتها، الأسرة مؤسسة أوكل الله إليك قيادتها. لكن متى تكون قيما على امرأتك؟ الآية واضحة، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا كنت أفضل منها علما وأفضل منها ورعا وأنفقت عليها وكنت كريما ملكت زمام الأمر وملكت قوامة البيت. فالقوامة يعني شرط من شروط الزواج الناجح، والزوج بيده أن يحدد النمط الذي ينبغي أن تخرج به امرأته إلى الطريق. يعني هلأ المفهوم هذا الشائع أنه زوجتي شريفة وطاهرة وعفيفة لكن بتحب تلبس مثل الناس، هذا كلام مرفوض بالدين، هذا افتراء على الدين. المؤمن ينبغي أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة النبي. نعم، ولا تنسوا أن الوعيد شديد. نحن العلماء كيف عرفوا أن هذا محرم؟ هناك أحاديث كثيرة، النبي ما قال محرم بل قال لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مسير كذا وكذا. النبي الكريم حينما بين ووضح أن هذه المرأة الكاسية العارية المائلة المميلة لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها، معنى ذلك أن هذا اللباس محرم. لعن الله، العلماء أدرجوا عدة عبارات إذا وردت في السنة فهي محرمة. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من تشبه بغيرنا بالأجانب، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا من دعا إلى عصبية وقاتل على عصبية وقتل على عصبية. دققوا، ليس منا، هذه توجب التحريم. لعن الله توجب التحريم، وغضب الله عليه توجب التحريم، لا يدخل الجنة توجب التحريم. فهناك عند العلماء مقاييس دقيقة، هذا الحديث يستنبط منه أنه من يفعل كذا وكذا فقد وقع في الحرام، والحرام شيء خطير، الحرام مهلك أيها الإخوة. شيء آخر الملاحظ أنه البنت الصغيرة يتساهل في ثيابها، وكل أهلها يزعمون أنه لا تزال صغيرة، لكن هذه إذا لم تؤدبها بآداب الإسلام عندما تكبر لا تستطيع أن تحملها على التخلق والتأدب بآداب الإسلام. يعني لأنه هناك عندنا حكم تكليفي وحكم تأديبي. لا، ابنك الصغير مثلا تلزمه أن يصوم إلى الظهيرة أو كل يومين يوم، هل هذا أمر تكليفي؟ لا، هذا أمر تأديبي. لكن إذا بلغ السن التي ينبغي أن يصوم فيها وجد نفسه مؤهلا لهذه الفريضة. لذلك ولو أن البنت صغيرة جدا يعني يجب أن تنشأ على الآداب الإسلامية ولو أنها لا تشتهى. أما إذا نشأت وهي صغيرة على الآداب الإسلامية في اللباس، هذه النشأة تنمو معها شيئا فشيئا. تنمو معها شيئا فشيئا. أما إذا أهملنا الفتاة الصغيرة وبدت معالم جسمها لكل من في البيت وهي صغيرة لا تشتهى، هذه حينما تكبر لا نستطيع عندئذ أن نحملها على طاعة الله والتأدب بآداب المسلمين. ورد سؤال: العطور التي يخرطها الكحول هل هي محرمة؟ هو الأولى أن يستعمل الإنسان العطور الزيتية، هذه بإجماع العلماء لا شيء فيها. العطور التي يخرطها الكحول عند المتشددين محرمة، وعند المعتدلين قالوا هذه نجاسة حكمية معفو عنها، وحينما تزول من الجلد تزول نجاستها. فالإنسان يعني الأولى أن يستخدم العطور الزيتية، وإذا استخدم العطور الكحولية فعلى المعتدلين لا يرون بها بأسا، لأنها نجاسة حكمية وليست حقيقية، ولأنها نجاسة معفو عنها، ولأنها إذا تبخرت زالت نجاستها. والحل الوسط أنك إذا كنت على وشك الصلاة ينبغي ألا تستعملها العطور الكحولية، أما العطور الزيتية لك أن تستعملها قبل الصلاة. هذا هو الرأي المعتدل. نعم، والحمد لله رب العالمين.